في الفترة القصيرة التي عقبت حرب 12 يوما إجراءات جيدة بالنظر إلى طبيعة عمليات العدو، واليوم هم على أهبة الاستعداد لمواجهة محتملة معه. حول القدرات العسكرية الإيرانية وعزم وإرادة قواتها المسلحة في التصدي لأي عدوان يهدد أمن وسيادة البلاد، نستمع إلى التقرير التالي.
بات جليا للعالم مدى قوة القدرات العسكرية الإيرانية وعزم وإرادة قواتها المسلحة في التصدي لأي عدوان يهدد أمن وسيادة البلاد، ويشهد لها التاريخ بذلك بدءا من الحرب المفروضة مع نظام صدام البائد إلى الحرب الأخيرة التي فرضها كيان الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا خلال 12 يوما.
ما نراه هو أنه خلال الفترة القصيرة بعد حرب 12 يوما المفروضة تم القيام بأمور كبيرة للغاية في القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية. ما رأيناه اليوم هو حالة تأهب قصوى استعدادا لأي مواجهة احتمالية في المستقبل.
وخلال الحرب الأخيرة تم إطلاق 500 صاروخ وقتل 16 طيارا من سلاح الجو الصهيوني خلال العدوان الأخير، ما ألحق أضرارا واسعة بمنشآت الاحتلال في حيفا ومناطق أخرى. هذا ما أكده مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء رحيم صفوي، الذي أشار أيضا إلى أن التجربة التي خاضت القوات المسلحة الإيرانية خلال 8 سنوات من الحرب التي فرضها نظام صدام والانتصار في العدوان الأخير يثبت بتاني أن صمود الشعب ومحور المقاومة قادر على قلب حسابات القوى الكبرى، مشددا على أن الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع.
أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم. إذا أردنا السلام علينا أن نكون على أهبة الاستعداد للحرب، فالقوة هي الضمانة الأساسية لردع الأعداء، ولا تقتصر على الجانب العسكري فقط بل تشمل بناء وتعزيز القوة الوطنية في مختلف المجالات.
وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي محمد نائيني أن الحرب العسكرية قد انتهت، لكن الحرب الإدراكية والنفسية للعدو مستمرة من خلال لبث الروايات الكاذبة الرامية إلى ضرب الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية، منوها إلى أنه من خلال وحدة ووعي الشعب الإيراني سيتم إحباط هذه الروايات. بموازاة ذلك استبعد مساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد حميد رضا مقدم فار ارتكاب كيان الاحتلال الإسرائيلي أي عدوان جديد على إيران بحسب المنطق السياسي والعسكري، مشددا على أن كيان الاحتلال لو ارتكب هذه الحماقة مرة أخرى سيمنى بهزيمة أكبر وأقوى من سابقتها.
أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن بلاده ومصر سلمتا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوفد حركة حماس في الدوحة، وهناك اجتماع تشاوري اليوم بحضور الوفد التركي. وكان البيت الأبيض قد كشف أمس عن تفاصيل خطة ترامب بشأن إنهاء الحرب على غزة، وذلك بعد اجتماعه مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن. إلى ذلك أكد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن هذا الاتفاق هو استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وتفجير المنطقة بأسرها، معتبرا أن إسرائيل تحاول أن تفرض عبر الولايات المتحدة ما لم تستطع تحقيقه بالحرب. إلى قطاع غزة، حيث قتل جنديان إسرائيليان وأصيب أكثر من 11 آخرين في عملية للمقاومة الفلسطينية بمدينة غزة دمرت خلالها عدة آليات عسكرية للاحتلال، بينما وصفت وسائل إعلام عبرية الحدث بالصعب جدا. وقالت مصادر عبرية أن كمينا مركبا استهدف قوات الاحتلال وأسفر عن قتلى وجرحى، شمل تفجير دبابة واستهداف جرافة دي 9 وتفجير عبوات ناسفة بقوة إنقاذ عندما وصلت لمكان الكمين الأول. بدورها أفادت مصادر محلية باستمرار الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال شمال حي النصر بمدينة غزة بعد وقوع قوات الاحتلال في الكمين الأول. نبقى في قطاع غزة، حيث أفاد مجمع الشفاء الطبي في غزة باستشهاد طفل في مدينة غزة بسبب سوء التغذية ونقص العلاج. من جانبها أعلنت وزارة الصحة في حصيلة جديدة استشهاد 400 و53 فلسطينيا، بينهم 150 طفلا، نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بدورها حذرت من أن واحدا من كل 5 أطفال في قطاع غزة يولد قبل أوانه أو يعاني من نقص في الوزن، وذلك في ظل سياسة التجويع الإسرائيلية الممنهج المستمرة منذ نحو 2 بحق الفلسطينيين. قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 37 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 17 من طالب المساعدات وسط القطاع، واستشهدت أم وأطفالها 6 في قصف إسرائيلي لمنزل في دير البلح وسط القطاع، فيما استشهد 3 من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على مخيمة تؤوي نازحين بخان يونس جنوبي القطاع. كما جرى انتشال جثامين 3 شهداء قرب ملعب فلسطين غربي مدينة غزة في ظل استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض من جراء القصف الإسرائيلي المكثف. وخبر الأخير، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شخصين برصاص قوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة رام شمال القدس المحتلة. بدورها ذكرت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. ومن جهة أخرى، أغلقت سلطات الاحتلال اليوم المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة ولمدة 3 أيام بحجة الأعياد اليهودية، وفق ما ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 4:45 عند 5 تماما، وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. عند 5:10 تستمعون إلى كلامكم نور، أما قصص من الحياة فتستمعون إلى هذه القصص عند 5:24. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 5:38 أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 6:08. الإمام العسكري وارث علم النبي تستمعون إليه عند 6:14، أما من أجل حياتك فتستمعون إليها عند 6:32. عند 6:44 نقدم إليكم قبسات من فكر المطهري عند 7 تماما، وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا أحبتي لحسن المتابعة، وفي رعاية الله. أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، سأتحدث إليكم في موضوع مهم جدا، وهو كيف نساعد الآخرين، أو بالأحرى ساعد الآخرين. أصدقائنا الحلوين، هل تحبون أن تساعدوا الآخرين؟ أخ 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 أخ، يا له من سؤال سألته منكم. طبعا طبعا، أعرف أنكم كلكم تحبون أن تساعدوا الآخرين، لكن اسمحوا لي بأن أقول لكم لماذا طرحت عليكم هذا السؤال. وأيضا أكرر مرة أخرى بأنني واثقة من أنكم تحبون أن تساعدوا أصدقائكم وصديقاتكم، لأنكم تريدون أن تخففوا عنهم وتسعدوهم، تجعلونهم فرحين مسرورين. فلا يوجد في العالم شيء أحسن من صديق مخلص يساعد صديقه وقت الضيق. حسنا يا أصدقائنا، سنتحدث أكثر وأكثر 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 عن مساعدة الآخرين في طيات البرنامج إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، أعلم أنكم تحبون الحزازير، أعلم أنكم تنتظرونها، أعلم أنكم تحلونها بسرعة. استمعوا إلي جيدا، استمعوا إلى الحزورة طبعا.
حسرتنا هي من هم الأربعة الذين لم تلدهم أنثى؟ فكروا جيدا يا أصدقاء وسوف تعرفون الحل في نهاية البرنامج إن شاء الله. والآن يا أصدقائنا الحلوين وصلنا إلى فقرتكم الجميلة إلى تمثيليتكم الجميلة أيضا، عنوان وهو قصة النعجتين. تعالوا نستمع إليها معا، هيا بنا.
صغار الحلوين، يحكى أن هناك نعجتين كانتا تعيشان في حظيرة صغيرة يمتلكها بعض الفلاحين، وكانت إحدى النعجتين سمينة والأخرى ضعيفة.
ما ابتعدي عني أيتها النعجة الضعيفة، فأنا كثيرة اللحم وجسمي ممتاز، وأما أنت هزيلة وكثيرة المرض وجسدك ذابل.
ما كلا، لم تقولين بحق هذا الكلام؟ ها ما
انظري إلي أيتها النعجة النحيلة المريضة، أصحاب المنزل يحبونني ويتباهون بجمالي.
يا ولدي، هيا أسرع إلى النعجة السمينة وأغسلها، فاليوم لدينا ضيف عزيز. هيا يا ولدي.
حسنا يا أبي حسنا.
إن ثمن هذه النعجة يساوي أضعاف ثمن تلك النعجة الضعيفة.
نعم يا أبي أنا ذاهب.
ما هل سمعت أيتها النعجة الضعيفة؟ إن ثمني يساوي أضعاف ثمنك.
ما يا إلهي، ماذا أفعل؟ لماذا أصبحت نحيفة ضعيفة؟ إني أشعر بالألم واليأس، ولكن ماذا أفعل لأتخلص من الضعف والمرض؟
أحبتي، وفي كل مرة تخرج النعجتان للحقل تعيد النعجة السمينة القول نفسه على النعجة الهزيلة، فتحزن النعجة الهزيلة المسكينة وتشعر بالقهر والإذلال.
ما لقد خطرت فكرة في ذهني. أجل، لو أكلت أكثر لأصبحت سمينة ويكثر لحمي، وسوف لا تتمكن صاحبتي من الاستهزاء بي. أجل، علمت ماذا أفعل.
أيتها النعجة الضعيفة، ماذا تعملين؟ هل ستأكلين كل هذه الحشائش؟
أجل، بالمناسبة هي حشائش قليلة، فأنا أريد أن أكل ضعفي هذه الحشائش. نعم.
لماذا؟
سأكل وسترين كيف أصبح سمينة مثلك.
هل تريدين أن تصبحي سمينة؟
نعم.
هذا مستحيل.
إنك لا تريدين لي الخير، وإلا لدفعت صديقتك نحو تناول الحشائش أكثر من السابق.
نعم حسنا، هيا هيا اذهبي وتناولي الحشائش، ولكن انتبهي لا تسرفي في تناول الحشائش فإن ذلك سيزيد من مرضك.
نعم صغار الحلوين، قامت النعجة الضعيفة بتناول الحشائش أكثر من قبل، ولكن لم تتمكن من تناول جميع الحشائش.
ما ها؟ يا إلهي، لقد امتلأ بطني، لا أقوى على تناول الحشائش بعد. ها؟
ما بك أيتها النعجة الضعيفة؟ لما لا تأكلين بقية الحشائش؟ ها؟
لا أستطيع تناول الحشائش أكثر من هذا، أكاد أن أنفجر.
كلا تفضلي بتناول الحشائش حتى تسبني.
أحبتي الصغار، لم تتمكن النعجة الضعيفة من تطبيق خطتها في تناول المزيد من الحشائش، لذلك فقد خابت آمالها في أن تصبح يوما ما سمينة. نعم أحبتي، مرت الأيام، وذات يوم جاء الراعي إلى الحقل ومعه الجزار.
حسناً أيها الراعي، بكم تبيعني النعجة؟ ها؟
كما اتفقنا، ولا أخفض لك ثمنها بعد.
حسناً اتفقنا، خذ هذا ثمن النعجة.
شكراً لك.
ما هل تعرفين أيتها النعجة من هذا الرجل؟
إنه الجزار، وجاء ليشتري إحدانا.
ما بالتأكيد، فإن الراعي سيبيعك أنت لأنك ضعيفة وهزيلة ومريضة.
ما تقولين؟ كلا فأنا ضعيفة والجزار يبحث عن نعجة سمينة.
بل إن الراعي يريدني ويحبني كثيرا.
وحسيت يوما ما قلت لي إن الراعي يقول إن ثمنك يساوي أضعاف ثمني.
كلا إنه يباهي بأمام الآخرين، فكيف يبيعني؟
أنا وأنت لا نساوي عند الراعي سوى بضع دراهم ولا غير.
يا إلهي.
صغار الأحبة، دخل الراعي إلى الحقل وتوجه إلى النعجة السمينة. عندها عملت النعجة السمينة أن الراعي قام ببيعها إلى الجزار، فركضت بسرعة نحو النعجة الضعيفة.
أيها الراعي، أريد تلك النعجة السمينة.
النعجة السمينة، خذها.
نعم
خذها وادفع مالها.
هي يبدو أن الجزار دفع ثمني للراعي. يا إلهي،
دعيني وشأني أيتها النعجة السمينة الجميلة، واتركيني أندب حظي العاثر، فأنا كما كنت تقولين عني دائما نعجة هزيلة مريضة ومدعاة للشفقة. ولتهتمي الآن لشأنك وتكلمي الجزار الذي دفع ثمنا غاليا مقابل الحصول عليك.
أجل أحبتي، تمنت النعجة السمينة في تلك الحال أن تكون ضعيفة نحيلة كصاحبتها لكي تسلم من يد الجزار، وقد ندمت على استهزائها بصاحبتها. فقد يستهزئ البعض أحبتي بالآخر بصفات تكون أحياناً سبباً لخلاصهم من الكثير من المشاكل والمصاعب. وقد علمت النعجة الضعيفة عسى أن تكره شيئاً، في حين يكون ذلك الشيء سبباً لخلاصها.
بكم يا أصدقائنا الحلوين، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
سيارة
سميناها راشية،
لما بتاخدنا مشوار بتوصلنا بدقيقة،
لما بتاخدنا مشوار بتوصلنا بدقيقة.
حلوين. بعد أن أعلنت المعلمة نتائج الامتحانات الفصلية، رأيت صديقتي مها حزينة تبكي. أسرعت إليها وسألتها: مها، لماذا تبكين؟ هل آذتك إحدى الطالبات؟ هل أنت مريضة لا سمح الله؟ فقالت: لا 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 يا نداء، ليس هذا هو السبب، بل السبب هو أن معدلي كان سيئاً، وأنا أخجل من أمي وأبي وأقربائي إذا علموا بأن معدلي كان سيئاً، وأنا نادمة جداً لأنني لم أدرس جيداً وأحب أن أكون من المتفوقات. فقلت لها: عزيزتي مها، لماذا لا ندرس سوية؟ وإذا لم تفهمي درساً أشرحه لك. أنا أيضاً إذا لم أفهم شيء أطلب منك أن تشرحه لي. ففرحت كثيرا صديقتي مها بفكرتي، فاستأذنت أمها، وأنا أيضا استأذنت أمي، فوافقتا على أن ندرس سوية يوما في بيتهم ويوما في بيتنا. حسنا يا أصدقائنا، سوف أخبركم بالنتيجة التي حصلت عليها صديقتي مها في الفصل التالي، لكن أرجو منكم الآن أن تستمعوا إلى فقرتكم المحببة، فقرة اسأل وتعلم، ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله.
ريح قوية، انظر يا أبي إلى الأشجار، انظر انظر كيف تتمايل يمنة ويسرى. أبي، لماذا تهب الريح؟ ما هو السبب؟
ولدي، بسبب حركة الهواء بين المناطق الحارة والبرد.
وهل للرياح فوائد يا أبي؟
أجل يا عزيزي، أجل يا أحمد، فوائد الريح عديدة، فهي تسوق السحب فتنزل الأمطار، والرياح تجفف الأرض المبتلة، ولولا الرياح لبقي الهواء ساكنا. وفي العصر الحديث في بعض الدول أصبحوا يستعملون الرياح لتشغيل مولدات كهربائية. وهل تعلم يا ولدي يا أحمد أن الرياح ذكرت في القرآن الكريم عدة مرات؟
لا أعلم يا أبي. كيف؟
نعم ذكرت بلفظ الرياح مرات وبلفظ الريح مرات أخرى.
وهل هناك فرق بين الريح والرياح يا أبي؟
نعم يا ولدي فالرياح هي التي تدفع الإنسان، وأما الريح فهي التي فيها عذاب وانتقام إلهي، كما جاء هذا المعنى في القرآن الكريم، وذلك في قوله ريح فيها عذاب أليم.
ما أنفع هذه المعلومة يا والدي العزيز، شكرا لك يا أبي.
حلوين، أخبرتكم أن صديقتي مها كانت قد حصلت على معدل سيء وحزنت وبكت كثيرا، فاقترحت عليها أن ندرس معا، وهكذا بدأنا ندرس معا يوميا أنا ومها وأختي سناء. هل تعرفون ماذا حصل؟ نعم يا أصدقائنا الحلوين، بعد امتحانات الفصل التالي أعلنت المعلمة نتائج الامتحانات، وعندما وصلت إلى اسمي مها تعجبت كثيرا وقالت لها: أذكر أن معدل الفصل السابق كان سيئا يا مها، كيف استطعت الحصول على هذا المعدل الجيد؟ ماذا فعلت؟ قولي لباقي الطالبات كي يتعلموا منك. فرحت ما كثيرا بالمعدل الذي حصلت عليه وقالت: عفوا ست، لأني بدأت أدرس مع نداء وسناء فتعاوننا جميعنا على فهم كل الدروس. فقالت المعلمة: صفقوا كلكم لمها، صفقوا لأنها أرادت أن تتعلم وتتفوق، ولنداء وسناء أيضا لأنهما ساعدتا مها في فهم الدرس، وأنا أريد من كل الشاطرات الذكيات أن يساعدن الأخريات كي تصبح معدلات جميع الطالبات جيدة. أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ استمتعتم بفقرات البرنامج؟ نعم، الحمد لله يا أصدقاء، نحن نتمنى أن تقضوا معنا دائما 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 وقتا ممتعا ومفيدا. أنا أركز على المفيد، إن شاء الله تستفيدون من فقرات هذا البرنامج. طيب يا أصدقائنا، ما هو رأيكم أن أعيد عليكم الحزورة مرة أخرى؟ حسناً، حزورتنا هي: من هم الأربعة الذين لم تلدهم أنثى؟ ذكروا جيداً وسوف أذكر الحل في نهاية البرنامج إن شاء الله. أحبائنا الأطفال، نحن نحبكم كثيراً كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله، يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
مستمعينا الأكارم، ألتقي بنور الزهراء حيدر. السلام عليكم نور الزهراء، وأهلا وسهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور الزهراء، ما معنى مساعدة الآخرين؟
مساعدة الآخرين، يعني أكو ناس يطلبون مساعدة، أو امرأة كبيرة أو رجل كبير أو أخت صغيرة أو أي ناس يعني أخذ المساعدة منه بأي شيء، يعني أو نقود أو مساعدة بشغل يعني عملي نسوون.
طيب هل صادف وساعدتي أحد؟
بلي، يعني أنا طريق المدرسة ألا أشوف امرأة كبيرة يا رجل كبير يعني أساعده، لو عنده أشياء بيده حتى أساعده، يا أشوف فقير أساعده ويا النقود، يعني أقدر أسوي.
ما فائدة مساعدة الآخر؟
إحنا وسيلة حتى نساعدهم وتقضي حوائج الناس، تصير مودة ومحبة بين الناس، يعني إحنا إنما المؤمنون أخوة بالقرآن قارين، يعني إحنا أخوة، يعني ألا أنا أساعد الآخرين وواحد يجي يساعدني حتى تقضي حوائجنا وتصير الحياة إلى سعادة.
أحسنتي. طيب نور الزهراء، أنت تحفظين قرآن أو تشتركين في فرقة الإنشاء؟
نعم بلي، 10 أجزاء حافظة.
ما شاء الله، شكرا جزيلا نور الزهراء.
الحلوين، هكذا رأينا كم أن مساعدة الآخرين شيء جميل، ورأينا مها التي كانت تبكي بعد أن علمت بمعدلها في الفصل الأول، فرحت وضحكت بعد أن علمت بمعدلها في الفصل الثاني. أنتم أيضا يا أصدقاء اعلموا أنكم عندما تساعدون أحدا تسعدونه، إذن فكروا كيف تساعدون الآخرين وافعلوا ذلك دائما. هل اشتقتم يا أصدقاء إلى صديقة البرنامج نرمين وجدتها العزيزة؟ حسنا يا أصدقاء، أنا هيا بنا إلى نرمين وجدتها الحنونة وفقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حفيدتي.
كيف حالك يا جدتي اليوم؟
الحمد لله يا عزيزتي. قولي لي، ما هي أخبار المدرسة اليوم؟
المدرسة رائعة يا جدتي.
نعم.
لأنني كل يوم أتعلم المعلومات الجديدة.
بارك الله بك يا حبيبتي، وحاولي أن تكسبي المهارات المنوعة فيها.
نعم وكذلك.
وما رأيك أن نذهب إلى دنيا الحروف يا ابنتي؟
هذا جميل ورائع. إذن إلى دولاب الحروف.
هيا هيا ابدأي بتحريك الدولاب.
حسنا. أي حرف سقط من الكرة يا جدتي؟
إنه الحرف 26 من أحرف اللغة العربية، ويقال إنه أيضا حرف تنبيه، ويوجد في كلمة الهواء.
واو يا جدتي، لقد عرفت حرف اليوم، إنه حرف الهاء، أليس كذلك؟
أحسنت يا نرمين، صحيح إنه حرف الهاء.
وحرف الهاء يوجد في كلمات مثل الهدهد، هديل، هلال، همام، هدوء، هاتف، هارون، هدى، واسم دولة كبيرة في آسيا وهي الهند.
أحسنتي، أنت رائعة يا نرمين بهذه الكلمات التي ذكرتيها.
شكرا لك يا جدتي، والفضل يعود لمعلوماتك الرائعة التي تقدمينها.
شكرا لك يا حبيبتي، وسنبدأ بالمعلومة اليوم بحرف الهاء.
وعن أي شخصية ستتحدثين لنا يا جدتي؟
إنه نبي من أنبياء الله، وقد أرسل إلى قوم بني إسرائيل.
نبي بحرف الهاء وأرسل إلى بني إسرائيل؟
نعم. إنه هارون بن عمران، هو نبي من أنبياء الله الذين يؤمن بهم أتباع العقائد اليهودية والمسيحية والإسلامية، وعاش النبي هارون مع أخيه النبي موسى في مصر في عصر الفراعنة.
ولماذا كان يعيش مع النبي موسى عليه السلام؟
لأنه كان أخا النبي موسى عليه السلام ورفيقه في دعوة فرعون إلى الإيمان بالله تعالى، وكان فصيحا ومتحدثا. وجاء هذا الأمر في القرآن الكريم، حيث أمر الله تعالى النبي موسى عليه السلام أن يصطحب هارون معه عندما يذهب لدعوة فرعون.
وماذا بعد يا جدتي عن النبي هارون؟
نعم، استخلفه موسى على قومه عندما ذهب للقاء الله فوق جبل الطور، لكن قومه عصوا هارون عليه السلام.
عصوا هارون؟
نعم يا حبيبتي، فدعاهم النبي هارون عليه السلام إلى الرجوع لعبادة الله بدلا من البقرة التي أصروا على عبادتها ولكنهم استكبروا.
جميل، شكرا لك يا جدتي لهذه المعلومات.
أهلا بك يا نرمين الطيوبة.
أصدقائي الحلوين، وصلتم إلى حل الحجورة كلكم؟ حسنا، أحسنتم. أصدقائي، سأعيد الحجورة ثانية ثم أقول لكم الحل. الحجورة: من هم الأربعة الذين لم تلدهم أنثى؟ الحل يا أصدقاء هو الحل هو حسنا، لا تستعجلوا، اصبروا قليلا، ما بكم، لا تكونوا عجولين يا أصدقاء، سأقول لكم الحل. الحل هو حسنا، الحل هو آدم وحواء سلام الله عليهما، وناقة النبي صالح عليه السلام، وكبش النبي إبراهيم عليه السلام أيضا. أحسنتم يا أعزائي، أعرف اليوم حجرتنا كانت صعبة بعض الشيء، لكن الحمد لله أضفتم إلى معلوماتكم يا أصدقائي وعرفتم السؤال والإجابة. حسنا، أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين،
مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
مؤتمر الخريف مؤتمر فاشل، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عام 2008. قلت في يوم عيد الفطر من العام الماضي للأمة المسلمة في صلاة العيد إن هذا المؤتمر الذي يريدون عقده وسموه مؤتمر الخريف حين كان لديهم برامج ومخططات لمزيد من السيطرة على المنطقة سوف يفشل، وتلاحظون اليوم أنه لم يبقى أي أثر لذلك المؤتمر، وما قالوه عملوه هناك لا في الساحة الفلسطينية ولا اللبنانية ولا سائر منطقة غرب آسيا الحساسة، هذا مؤشر على أن الجانب المتهم بمواجهة الإسلام والتصدي للأمة الإسلامية الذي يبتغي مزيدا من الهيمنة على هذه المنطقة الحساسة يشعر بالعجز عن التقدم، مع العلم أننا لا نريد أن نمني أنفسنا بتفاؤل مفرط، ثم واقع صعب وعسير ومرير أمام أنظار الجميع والكل يشهده ويراه، غير أن القضية هي أن القوة الاستكبارية لم تعد تستطيع فعل شيء حيال إرادة الشعوب، ولن تستطيع بعد الآن أيضا. دروس النضال وعبره أكبر من آلامه ومصائبه، من كلمة للإمام الخامنئي ألقاها عام 1991. منذ أشهر تحركت موجة جديدة من القمع والعنف وسفك الدماء والقتل على أيدي الكيان الغاصب لفلسطين في جميع بقاع هذه الأرض، واستشهد المسلمون المظلومون والمشردون من الشيوخ والشبان والأطفال والمرضى، ونقل جمع غفير من المتضررين والجرحى للعلاج في المستشفيات في البلدان الإسلامية، وأخذ الصهاينة أيضا في كل يوم من شهر رمضان المبارك هذا بارتكاب جرائم جديدة ضد المسلمين الصائمين، غير أن دروس هذا النضال وعبره أكبر من آلامه ومصائبه، حيث يشعل نور الأمل في القلوب وينير أفق المستقبل أكثر فأكثر، واليوم يتحمل الجيل الناهض في فلسطين أنواع المصائب والسير في سبيل الصمود والثبات للوصول إلى مستقبل ظافر آمن. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. إن انتفاضة المسجد الأقصى بداية تطور كبير في كفاح الشعب الفلسطيني، وقد جربت المقاومة الفلسطينية طرقا مليئة بالمنعطفات واجتازت صنوف الدسائس والتحديات الصعبة، وامتلأت أسماعها بصلصلة السلاح وزئير الطائرات ومدفعيات العدو، وقد أدركت اليوم جيدا أن السبيل الوحيد للتحرر من مخاطر المجرمين وحماتهم هو الجهاد والمقاومة المستمرة. والرأي العام الإسلامي يعاضد هذه الاستراتيجية ويؤيدها، والدليل على ذلك سيل المساعدات الجماهيرية والملاحم التي سطرت في صلوات جمعة البلدان الإسلامية دفاعا عن الانتفاضة ودعما لها. قدمت هزيمة الكيان الصهيوني وطرده من جنوب لبنان درسا كبيرا للذين خلقوا ملحمة انتفاضة المسجد الأقصى، وقد شاهد المناضلون الفلسطينيون بفطنة وفراسة في هذه الهزيمة مؤشرات سقوط العدو وهزيمته في الأراضي المحتلة، وعادوا إلى سبيل الإسلام الأصيل بالاعتماد على منهل الدين الذي لا ينضب والمعنوية والتعاليم الإسلامية الباعثة على الحياة، ورفعوا راية الجهاد أعلى من ذي قبل. كان الصهاينة قد أسسوا معادلات القوة على أساس إهانة الشعب الفلسطيني وإذلاله، لكن الفلسطينيين انتفضوا ضد هذه المعادلة والمعاهدات المذلة للكيان الصهيوني والنظام التوسعي الأمريكي والمستسلمين المهزومين، واختاروا طريق الشرف والعزة، وخلقوا للكيان الإسرائيلي المجرم أزمة من الداخل، وواجهوه بالانتفاضة والمقاومة على الحدود. المتفاوض مع كيان العدو مرفوض من الشعوب المسلمة. إنني لا أعتقد أن بعض الحكومات العربية الغيورة مستعدة لتحمل هذا الذل، ولا ينبغي لها ذلك، والشعوب أيضا لا تحتمل هذا الأمر إطلاقا. ولو زعم الأمريكيون أن قضية منطقة غرب آسيا ستحل بهذه الطريقة فهم على خطأ، وليعلموا أن الكيان الذي يجلس خلف طاولة المفاوضات مع الكيان الصهيوني الغاصب ستتزلزل مصداقيته بين شعبه، وستشهد المنطقة اضطرابا متزايدا. الشعوب تشق طريقها نحو الأمام، والأنظمة المضادة لشعوبها سيكون مصيرها نفس ما شهدناه في المتفاوضين بالأمس في كامب ديفيد. اقتراح مضحك للسلام تزامنا مع تصاعد الجرائم الإسرائيلية. من خطبة عيد الفطر المبارك التي ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2010: قضية فلسطين لا تزال قضية العالم الإسلامي الأولى، والجرائم في غزة لا تزال مستمرة، والجرائم في الضفة الغربية لنهر الأردن لا تزال متواصلة، والكيان الصهيوني يواصل ظلمه وجوره ضد الشعب الفلسطيني المظلوم بكل وقاحة وصلافة، ومع ذلك يعقدون في واشنطن اجتماعا لمؤتمر السلام. السلام مع من؟ يريدون التغطية على جرائم أعداء الشعب الفلسطيني بهذه المفاوضات التي أطلقوا عليها اسم مفاوضات السلام. غاصب جاء واغتصب ديار شعب من الشعوب، ولم يكتف بهذا بل استخدم كل الإمكانات لقمع ذلك الشعب، وهؤلاء أي العالم الغربي وأمريكا والآخرون يجلسون بكل لا مبالاة ويتفرجون ويشجعون المعتدي الظالم القمعي، ثم يعقدون اجتماعا للسلام. أي سلام؟ أي سلام؟ بين من ومن؟ والصهاينة الوقحون يقفون بكل صلافة أمام الفلسطينيين ويقولون لهم عليكم القبول بالتهويد. جريمتهم الكبرى أنهم يريدون التهويد، يريدون جعل القدس الشريف قبلة المسلمين وفلسطين العزيزة قطبا لظلمهم وجورهم ومؤامراتهم تحت طائلة التهويد. هذه هي قضيتنا الرئيسة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
خمسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد أن إيران لن تقبل أي اتفاق لا يراعي مصالح البلاد، وهي ستنفذ ما تقتضيه مصالحها الوطنية. جيش الاحتلال يواصل مجازره بغزة، وقتلى وإصابات بصفوفه في كمين مركب للمقاومة. إصابة ثلاثة صهاينة بعملية دهس وإطلاق نار بالضفة الغربية، واستشهاد المنفذ. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن الجمهورية الإسلامية لا تقبل أي اتفاق لا يراعي مصالح البلاد، وهي ستنفذ ما تقتضيه مصالح إيران الوطنية. وقال عراقشي في ختام زيارتي إلى نيويورك إن إيران مرت مع الولايات المتحدة بتجربتين مريرتين، الأولى حين جرى التوصل إلى اتفاق قبل 10 أعوام ثم انسحبت واشنطن منه، والثانية هذا العام حين دخل الطرفان في مفاوضات غير مباشرة ثم تعرضت إيران لهجوم عسكري. وفيما اعتبر عراقشي أن العودة إلى آلية الزناد لن تحل الأزمة، أكد أن التكنولوجيا النووية ما زالت قائمة، وبالتالي فإن الحل لا يمكن أن يكون عسكريا بل دبلوماسيا. تفقد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي القدرات الهجومية والدفاعية للقوات البحرية للجيش ولحرس الثورة.